ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحياء كله خير، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وسعادتي حتى لا ينسحب دقاق الوقت سريعا أكثر من ذلك من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، أقبل الصيف وقل الحياء. ثانيا، حق الحياء وحقيقته. ثالثا، فضل الحياء. رابعا، حياء أرق من النسيم وأعطر من المسك. وأخيرا، كيف نحقق الحياء؟ فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، أقبل الصيف وقل الحياء. أحبتي في الله، لقد علم أعداء الإسلام أن المرأة المسلمة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون لها لشل حركتها وإفساد أخلاقها وإفساد عقيدتها للزج بها في مستنقع الرذيلة الآثم العظيم. فلقد عز على أعداء الإسلام أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين، فصار كل همهم أن تصبح المسلمة بعيدة عن عقيدتها وأخلاق دينها ونبيها صلى الله عليه وسلم. فراحوا يعلنون الحرب العوجاء على المرأة المسلمة، حتى صارت المسلمة إلا من رحم الله جل وعلا دمية في أيدي اليهود المجرمين الذين أطعون المسلمة في بلادنا. أما بل من المضلات لزي فاضح عار لا يتفق مع عقيدتنا ولا مع أخلاق ديننا من قريب أو من بعيد، فترى المسلمة تقلد اليهودية الكافرة بلا أدنى خجل أو حياء. فكلما أقبل الصيف علينا تذكرت هذه الحرب الشرسة التي نجح فيها اليهود إلى حد كبير، واستطاعوا أن يؤثروا على المرأة المسلمة حتى صارت المسلمة في بلاد المسلمين تلبس وفق ما يريد اليهود، وتلبس الأشياء التي يخططها ويضع موضتها اليهود. انظر الآن إلى شوارع المسلمين، وانظر الآن إلى مواصلات المسلمين، وانظر الآن إلى مكاتب ومصالح المسلمين، انظر إلى الجامعات، انظر إلى الحدائق والمنتزهات، انظر إلى وسائل المواصلات. سينقلب إليك بصرك خاشئا وهو حسير، وستبكي دما بدل الدمع على مسلمة صارت مسخة ودنيا لا تعرف شيئا عن ربها ولا عن نبيها، وقد انحرفت انحرافا مجريا عن أخلاق إسلامها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه المرأة التي خرجت بهذا الزي العاري، بهذا الاسترش الضيق الفاضح المخزي، هل هذه المرأة تحمل شيئا من الحياة؟
انا لا اتحدث عن الحياة الايمانية وسأبين الان. وانما اذكر واتحدث عن الحياة الجبلية الفطرية الغريبية عن هذه المرأة التي خرجت بهذا الشعر العاج ولهذا اللحم العاج ولهذا البرفان العاج. الم تخرج من بيت المسلم؟ الم تخرج من بيت ربنا يكون الرجل فيه ممن يصلون في بيوت الله في كل صلاه؟ الم تخرج من بيت فيه رجل اعتمر لله بل ربنا يعتمر لله في كل رمضان؟ الم تخرج من بيت فيه رجل يرحب الله ويخشى ان يسال بين يدي الله كما في قوله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. انظر الى هذه المسلمه المسكينه واسال نفسي واقول هل نسيت هذه المراه ان تلبس قبل ان تخرج؟ هل نسيت؟ هل نسيت ان تلبس؟ ام هل نسيت الحياه في البيت فتجردت من ثوب الحياة قبل ان تجرد جسدها من ثوب ساجر يستر هذه العورة؟ انسيت هذه المرأة ان الله تبارك وتعالى قد امرها بالحجاب كما امرها بالصلاة؟ انسيت هذه المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة صنفان من اهل النار صنفان من اهل النار لم ارهما رجال معهم صياط كاجناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات منينات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية الطبراني إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذه المرأة التي خرجت وقد تجردت من ثوب الحياة أرجو أن أذكرها بقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأذكرها بحديث رسول الله الذي ذكرت ثم أود أن أبين لها بأن أعداء الإسلام قد وضعوا لها المؤامرة بدقة لتعريتها من الحياة لتعريتها من العقيدة والدين والأخلاق. والمؤامرة خطيرة وقد نجح بالفعل اليهود وأعداء الإسلام في التأثير على كثير من المسلمات حتى ظن كثير من أخواتنا وأقول من أخواتنا أنهن بالفعل يحتجن إلى التحرر. وهذا التحرر من وجهة نظرهن إلا من رحم ربك جل وعلا يتمثل في هذا الدين الفاضح وفي التحرر من الحجاب الشرعي. فاستمرت الآية صار مدنية وصار رقيا وصار حضارة. فنظر الآن إلى الجامعات ستأتي بمن بدل الجامعي لا تسأل عن شخصيتها إلا المنتقبة إلا العفيفة. أما المتبرجة العالية لا يسألها أحد. تفتح لها الأبواب وتغلل لها الصعاب وتيسر لها الأسباب وتفتح لها الأبواب. أيتها المسلمة انتبهي يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. يا درة حفظت في الأنف غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قابله دوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقصد خطى حمالة الحطب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقصد خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يتجري. تدعيه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله ام لدعاة الاثم والكذب، هما سبيلان ما لهما من ثالث، فاكتبي خيرا او اكتسبي. سبيل ربك والقران منهجه، نورا من الله لم يحجب ومن يجد. فكلما اقبل الصيف علينا بحرارته التي كان من المفترض ان تذكرنا بحراره جهنم، فهذه الحراره التي لا تطاق انما هي جزء من جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فلقد قبلت نار الاخره على نار الدنيا ب69 جزءا. هذه الحراره التي كان من الواجب ان تذكرنا بربنا جل وعلا وان تذكرنا بحراره النار، جعلت كثيرا من المسلمات يتجردن من ثوب الحياه. فاردت ان احدث اخواني واخواتي عن هذا الخلق الكريم، عن هذا الخلق العظيم من الاخلاق الاسلامي. فما هو الحياء ولا حقيقته؟ هذا هو عنصرنا الثاني، حق الحياء وحقيقته. اتفق اهل اللغه على ان الحياء انكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب به او يلام عليه. اتفق اهل اللغه على ان الحياء تغير وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب به او يلام عليه، وهو خلق يبعث على ترك القبيح من الاقوال والافعال والاخلاق، ويؤكد لصاحبه ويجبر صاحبه على عدم التقصير في حق صاحبه الحق. فالحياء مشتق من الحياة. فكلما كانت الحياة في القلوب تامة كان الحياء اتم. فاذا مرض القلب او مات قل الحياء في القلب او انعدم. ولذا يسمى الغيث والمطر حياء بالقصر، لان الغيث والمطر به تحيا الاحياء على ظهر الارض. فاذا انعدم الغيث وانعدم الماء مات كل حي على ظهر الارض. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فاذا قلت الحياة في القلوب بمرضها او موتها قل الحياء او انعدم. والحياء قسمان، حياء سبلي غريزي فطري، وهو الذي فطر الله الخلق عليه جميعا الكافر والمؤمن. هذا هو الحياء الغريزي، ومنه حياء الناس من كشف العوره والقناع امام بعضهم البعض، هذا حياء فطري غريزي. ومنه حياء ادم وحواء لما اكلا من الشجره وبدت عوراتهما، طفقا يخصفان على هذه العوره من ورق الجنه للستر. قال تعالى فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. ومنه ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاشج عبد القيس رضي الله عنه ان فيك خلتين، اي خصلتين يحبهما الله تعالى. فقال اشج عبد القيس اكان في قديما ام حديثا يا رسول الله؟ فقال بل قديما. قال ما هما؟ قال الحلم والحياه، الحلم والحياه. فقال اكان في قديما ام حديثا؟ قال بل قديما. فقال اشج عبد القيس الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. قال اشج عبد القيس الحمد لله الذي جبلني على خلتين، اي خصلتين يحبهما تبارك وتعالى. اقول ذلك وبكل حسرة وألم، أسجل أن هناك من الناس من انتكست فطرهم فمات الحياء الغريزي الجبلي الفطري عندهم. أنا لا أتحدث عن الإيمان، الحياء الإيماني المكتسب، وإنما أتحدث عن الحياء الجبلي. فهناك من الناس من نزع منهم الحياء الجبلي الفطري الغريزي. فهذه المرأة العارية لا تحمل حياء ايمانيا ولا مريضيا. واخيرا سمعنا عما لا يخطر لمسلم على باب. سمعنا عن شواطئ العراء. سمعنا عن شواطئ العراء. وسمعنا عن أندية الليل التي حولت الليل الى نهار بالرقص الماجن في صالة الديسكو. ومن طالع منكم جريدة الاعراب ارى العجب العتاب. جريدة رسمية. من طالع الاعراب وهي جريدة رسمية ارى وقرا العجب العتاب عما يحدث في هذه الصالة التي استقلت استقلالا كبيرا وانفصلت انفصالا كاملا عن اخلاق اسلامنا وقيم مجتمعنا الاسلامي. الذي يحدث هنالك لا علاقة له البتة بدين او خلق او حياء جبلي فطري. سمعنا عن شواطئ العراء لا في اوروبا ولا في امريكا بل في بلاد المسلمين شواطئ للعراء. الرجال مع النساء. واخيرا فضلت وانا في الرحلة الاخيرة في المانيا حينما اخبرني بعض اخواني عن تجمعات كبيرة وقال لي بان هذه التجمعات تسمى الان بالعرض الحي. قلت ومن عرض الحي؟ قال في هذه الحلقة الكبيرة من الناس رجل يزني بامرأة امام الجميع. هذا هو العرض الحي. تصور ان البشرية قد وصلت الى هذا المستنقع المنحط المزري. الحياء الغريزي الجبلي الفطري انتشر انتكست الفطر انتكاسة خطيرة. فوالله ان العين لتدمع وان القلب ليبكي لضياع الحياء الغريزي. ثم اين الحياء الغريزي الفطري لما يراه المسلمون بل والعالم الغربي الكافر الحاقد الخائن لما يجري لأولادنا ونسائنا وإخواننا على أرض فلسطين وفي الشيشان وفي جنوب السودان وفي العراق. أين الحياء الفطري الغريزي الجبلي؟ أنا قد رأيت أمريكية كاذبة وهذا شأن الأمريكان تمسك خطة وهي تبكي. فلما قلت للأخ الذي كان يقود السيارة اسألها لماذا خرجت في هذا الجو البارد بعد صلاة الفجر في شتاء قارس؟ فتوقف وسألها لم البكاء؟ قالت لطبقة المريضة. ما الذي أخرجت الآن؟ قالت لأجري جراحة عاجلة لطبقتي. قلت كم تكلفك هذه الجراحة؟ قالت ربما تزيد الجراحة على $1000. قلت ايها الكذابون ايها المجرمون ايها المدعون يا من تزعمون انكم تحترق قلوبكم من اجل كلب ومن اجل قطة انتم ترون باعينكم وتشاهدون باعينكم على شاشات اعلامكم الطفل الذي قتل في قطر ابيه والطفل الذي انتزع للاحشاء امه في البصرة والاطفال الستة الذين صورتها صورتهم وكالات الانباء والاعلام في الصومال لامرأة مسلمة خرجت امام هذه الفتنة وتحت هذا القصف لا تجد مأوى ولا طعاما ولا شرابا. خرجت تحمل رضيعا في صدرها وتسر خلفها خمسة من الاطفال. وقعت المرأة من شدة الجوع والتعب والاعياء وصرخ الاطفال نارا ينتزع الدمع من القلوب الجامدة ويحرق القلوب القاسية. ولكن اين القلوب واين الحياء الجبلي؟ صرخ الاولاد وسقطت الام وماتت الام وراح الرضوع يصرخ ويبكي ويبحث عن الثدي. والتقم الرضيع الثدي بصورة مؤلمة وظل يرضع ثدي امه وهي قد فارقت بعدما فارقت الحياة حتى شف اللبن في ثدي الام والاولاد الاخرون يصرخون ويبكون يريدون طعاما وشرابا وظلة. فلما لم يجد الاولاد غدا نهش الاولاد لحم امهم ليسدوا جوعتهم امام العالم الغربي الخائن. اين النظام العالمي الثابت؟ اين خائن الامم المتحدة؟ اين المسلمون والكذابون الذين يتحركون الان في دوامات مكوكية الجميع فيضعون الشهور على رأس السفاكين والقاتلين بل يحفظون رد المجرمين الحاقدين الصليبيين. اين الحياء الغريزي؟ اين الحياء الفطري؟ انا جبريلي، انا لا اتكلم عن الحياء الايماني الذي من المفترض ان يكون عند المؤمنين الذين عرف الله جل وعلا، لما اتكلم عن الحياء الغريزي. اين النظام العالمي؟ اين السلام العالمي؟ اين النظام العالمي؟ الا له اثر؟ الم تنعق به الابواق؟ اين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وجاءت الاحداق. لقد بدا كذب السلام وزاغت الاحداق. يا مجلس الخوف، لا يا مجلس الامن، بل يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان وضيع الميثاق. او ما يحركك الذي يجري لنا؟ او ما يثيرك زخنا الدفاق؟ وحشية يقف الحياء امامها متضائلا وتمشها الاذواق. اين الحياء الجبلي عند هؤلاء السادة الذين تمكنوا من قيادة العالم في ظل غيبة قلة القيادة والريادة؟ اين الحياء الغريزي؟ ثم اين الحياء الداخلي في وسائل الاعلام وعند كثير من المسؤولين؟ اين هذا الحياء الغريزي؟ لقد اقاموا الدنيا ولم يقعدوها لموت ممثلة ساقطة من الساقطات، وتكلمت كل وكالات الانباء الخارجية والداخلية، وربما يموت العلم من الاعلام والشريف من الاشرار والطاهر من الاظهار، لا يسمع به احد الا من طلابه من الفقراء المساكين ممن لا يملكون ان يقدموا له شيئا الا الدعاء. اين الحياء؟ امر يؤلم القلب ويبقي العين، هذا هو القسم الاول. اما القسم الثاني فهو الحياء الايماني، الحياء الايماني المكتسب، حياء جبلي وحياء مكتسب. وهذا الحياء الايماني المكتسب يتولد من رؤية النعم مع رؤية التقصير في حق المنعم جل جلاله. اكرر، هذا الحياء الايماني يتولد من رؤية النعم مع رؤية التقصير في حق المنعم جل جلاله. فالعبد يذنب ويعاهد الله على التوبة ثم يرجع الى المعصية، فيستره الله مرة ثانية، ويستره الله مرة عاشرة، ويستره الله للمرة الالف، ويرجع العبد الى المعصية. هذا يولد عند المؤمن نوع من الحياء، يولد نوعا من الحياء، هذا الشعور يولد نوعا من الحياء عند المؤمن. هذا هو الحياء المكتسب، الحياء الايماني. ولذلك لما نام الاسود بن يزيد على فراش الموت بكى وازداد بكاؤه، فدخل عليه بعض طلابه وقالوا: لم البكاء ولم الجزع؟ فقال: وما لي لا اجزع، ومن احق بذلك مني؟ فوالله حتى لو غفر الله لي لاستحييت منه لما صنعت يداه. والله حتى لو غفر الله لي لاستحييت منه لما قد صنعت يداي. فان الرجل يكون بينه وبين الرجل دم فيغفر له اخوه، فلا يزال مستحيا منه حين يلقاه، فكيف مع الله جل في علاه؟ ولما دخل ابو حامد الخلقاني على احمد بن حنبل وقال له: يا امام، ماذا اقول لربي غدا الى ما قال لي سبحانه: اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ ماذا اقول لربي سبحانه اذا ما قال لي: اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فقال له الامام: كذرها علي ارددها مرة اخرى. فرددها ابو حامد، فقام الامام احمد من المجلس وهو يبكي ويردد كلمات ابي حامد: ماذا اقول لربي غدا اذا ما قال لي ربي انا استحييت تعصيني وتخشي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويخصيني. يا من ارخيت الستاجر وغلقت النوافذ والابواب. يا من اختفيت عن اعين الخلق عين الله لا ترى. ماذا تقول لربك غدا؟ فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله اياها. وكم من مصيبة قد كنت اخفيتها اضعف الله لك وابداها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وأنا أعلم أن هناك من أهل العلم من ضعف سند هذه الرواية، لكن الحديث حسن عندي إن شاء الله تعالى، فالشواهد له كثيرة كما ذكرت وكما سأبين بإذنه جل وعلا. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. هذا ليس ذاك، أي ليس الحياء كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الحياء دين، ولكن الحياء منهج. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ عينك من النظر إلى الحرام، وتزداد المصيبة إذا كان النظر إلى أخواتك الفاضلات المنتفقات العفيفات ممن حضرن معك في بيت رب الأرض والسماوات. أنا لا أقلل من مصيبة النظر إلى العاريات، كلا كلا، وإنما أشرم هذا الأمر الآخر تجريما. احفظ عينك من النظر إلى ما حرم الله، واحفظ لسانك من الكلام الذي لا يرضي الله، واحفظ أنفك من الاقتراب والسحام مع النساء في وسائل المواصلات أو في الأسواق والشوارع والطرقات لتشم رائحة العاريات المتبرجات. احفظ عينك، احفظ بصرك، احفظ لسانك، احفظ أنفك، احفظ أذنك من السماع إلى كل ما حرم الله من غناء فاحش وغيبة ونميمة وكلام بذيء فاضح. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم والعياذ بالله. وفي الصحيحين: وليحفظ البطن وما حيا. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، وليس لحييه، من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. واللسان هو ما بين اللحيين، والفرج هو ما بين الفخذين، فمن حفظ لسانه وحفظ فرجه فرسول الله يضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. مهما طالت دنياك فهي قصيرة، ومهما عبرت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فتذكر الموت كما أمرك رسول الله، أكثر ذكر هذه اللذات. قيل: وما هذه اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. لأن من ذكر الموت عرف حقيقة الحياة الدنيا، وعرف أنها دار الممر وأن الآخرة هي دار المقر، فأخذ من ممره هنا لمقره هنالك حتى لا يصبح ستر بين يدي ربه جل وعلا. فإن الله يسجل عليك كل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. قال المصطفى كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه سنة وأتته الدنيا وهي راغلة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرط عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أيها الأحبة، هذه هي حقيقة الحياة، وهذا هو حق الحياة باختصار شديد. فما هو حظ الحياة؟ وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز. كفى الحياة شرفا أنه صفة من صفات الله سبحانه. قال تعالى: والله لا يستحي من الحق. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث سلمان الفارسي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي حيي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. قال ابن القيم: وحياء الله من العبد شيء اخر لا تدركه العقول ولا تكيفه الافهام، فمنهجنا في كل الاسماء والصفات ان نؤمن باحرفها ومعانيها من غير تحريف لا للفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولا تضربوا لله الامثال. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. فحياء الله من العبد امر لا تدركه العقول ولا تكيفه الافهام. قال ابن القيم: فهو حياء بر وجود وكرم. وليس هذا الكلام تصريفا ولا تأويلا للصفة، كلا، وانما هو كلام لغوي تحتمله اللغة. ليس هذا تأويلا للصفة من ابن القيم. فحياء الله حياء بر وجود وكرم ورحمة من الله تبارك وتعالى لعبده. فالله يستحي من العبد المذنب اذا رفع يديه الى الله ان يردهما صفرا خائبتين. الهي لا تعذبني فاني مكر بالذي قد كان مني، فكن من زلة لي في البرايا وانت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعف عني، بك استشير ومن يجير سواك، فاجر ضعيفا يحتمي بحماك، اني ضعيف استعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، اذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافل الاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه او ذاك، لو ان قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعطاك، رباه قلب تائب ناجاك، اترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرفعن الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. فالحياء صفه من صفات الله. ثانيا، الحياء شعبة من شعب الايمان. روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون شعبة، افضلها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والايمان قرنا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. اذا رفع الحياء رفع الايمان، واذا رفع الايمان رفع الحياء. فالحياء شعبة من الايمان. ثالثا، الحياء ادعى زينة للرجل وللمرأة على السواء. زينة للرجل ان لم يمنعه من حق وان لم يدفعه الى الباطل، وزينة للمرأة بل هي ادعى زينة، بل الحياء ادعى زينة. صفة الحياء ادعى زينة. ولقد اثنى الله على المرأتين الحييتين الفاضلتين لتين اقبلت لنبي الله موسى. قال تعالى: فجاءته احداهما تمشي على استحياء. واتعلم هذا الدرس من ائمة وعلماء القراءة، فابدأ بقوله: على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فنسب الحياء مرة للمشية ونسب الحياء مرة للقول. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قال عمر: ليست بسلفة، ليست بسلفة اي ليست سليطة شريئة قليلة الحياء، ليست بسلفع من النساء، ليست خراجة ولاجة، بل جاءت وقد وضعت قمة درعها على وجهها حياء من نبي الله موسى. فالحياء ادعى زينة للرجل ما لم يمنعه عن حق، وادعى زينة للمرأة، بل ان الحياء احلى وارق ما تتحلى به المرأة المسلمة. واخيرا، الحياء خلق الاسلام. ففي الحديث الذي رواه مالك مرسلا ووصله ابن ماجه وصححه الالباني من حديث زيد بن طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. اكتفي بهذا القدر، وسامحوني على التأخير. فهو بتقدير الله عز وجل. فلقد تأخرت سيارة في الطريق، وأحمد الله الذي يسر الأمر ولم يحرمني بذنوبي من هذا اللقاء الطيب المبارك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، رابعا، وسأكتفي بهذا العنصر حتى لا أشق على إخواني، فليس من الفقه أن أطيل أكثر من ذلك، لأرجع الحديث عن العنصر الأخير إلى ما بعد الصلاة في الدرس لمن رغب من إخواني وأخواتي أن يسعدنا بالحضور. أقول: حياء أرق من النسيم وأطيب من المسك. فتعالوا بنا لنطبق هذا الكلام عمليا، لنسعد النفوس والقلوب والأرواح بمن حققوا هذا المنهج وحولوه إلى واقع عملي يتألم عظمة وسمو وروعة في دنيا الناس. ومن الجفاء أن أتكلم عن الحياء ولا أبدأ الحديث بمن كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وفي صحيح مسلم جاءت امرأة إلى النبي فقالت: يا رسول الله كيف أتطهر؟ فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: خذي فرصة ممسكة، أي قطعة من القطن التي بللت بالمسك، فتطهري بها. فقالت امرأة: كيف يا رسول الله؟ فقال الحي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهري بها. ووضع النبي يده على وجهه استحياء من سؤال المرأة: كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة الفقيهة: فجذبتها إلي وفهمت ما أراده رسول الله، فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. انظروا إلى حياء رسول الله. ومن الأنبياء المشهورين بالحياء جدا نبي الله موسى. ففي الصحيحين أن نبي الله موسى كان لا يغتسل إلا وحده في الوقت الذي كان يغتسل فيه بنو إسرائيل مع بعضهم البعض وهم عراة. قال صلى الله عليه وسلم: قال بنو إسرائيل: كان موسى حييا ستيرا، كان موسى حييا ستيرا، وكان لا يرى من جسده شيء استحياء منه. فقال بنو إسرائيل: والله ما منع موسى إلا ما منع موسى نفسه عنا إلا من عيب في جسده، إما قرص وإما أضرة، فشاء الله تبارك وتعالى أن يبرئه. فنزل يوما ليغتسل وحده كعادته، ووضع ثوبه على الحجر، فلما خرج عدا الحجر بثوبه أي جرى، فظل موسى يجري وراءه عريانا وهو يضربه بعصاه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. والحديث الصحيحين: ثوبي حجر. ولم يقف الحجر بثياب موسى إلا أمام بني إسرائيل، فنظروا إليه أحسن ما خلق الله، لم يروا به عيبا على الإطلاق. وذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا صديق الأمة الحي الكريم الذي يقول: أيها الناس استحيوا من الله. فوالله منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرجت إلى الغائط قط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله جل جلاله. وهذا الفاروق عمر يقول: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وهذا الحي عثمان روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله مضطجعا عندي في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر فأذن له، فدخل على النبي فكلمه، ثم انصرف رسول الله على هيئته مضطجع على شقه وقد كشف ساقاه أو فخذاه. ثم استأذن عمر فأذن له، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، ورسول الله على هيئته لم يتغير. فلما استأذن عثمان بن عفان جلس رسول الله، استوى وسوى عليه ثيابه، وأذن لعثمان رضي الله عنه. فلما قضى حاجته وخرج، قالت عائشة: يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر وأنت على حالته فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عليك عثمان عمر وأنت على حالتك فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عليك عثمان فاستويت وعدلت ثيابك. فقال يا عائشة: وما لي لا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. إنها مكانة عثمان، وهذا هو الحي الكريم علي. يقول كما في الصحيحين: قلت رجلا مزاء، أي كان كثيرا المزي، قلت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، يقصد فاطمة، فبعثت رجلا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء، أي يغسل من أنزل مزيا ذكره أو شابه، وما عليه إلا أن يتوضأ للصلاة فقط، لا يجب عليه الغسل. هذا هو الحياء، وهذه هي الحصان الرزان، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها المبرورة من السماء عائشة، تقول: كنت أحبة الكرام، أمثلة عطرة، ولو نظرنا إلى الواقع سأضطر أن أحدث بحضراتكم هبوطا اضطراريا لبرك جني لنقف على الحجم الرهيب والهوة السحيقة بين حياء السلف وحياء الخلف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحياء، وأرجع الحديث إلى ما تبقى لبعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا خاضعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إني أسألك أن تجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ مصر من مخططات المجرمين الآثمين، اللهم احفظ مصر من مخططات الآثمين المجرمين، واجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تحفظ إخواننا وأهلنا وأولادنا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم أرنا في اليهود يوما كيوم يهود بني النضير، ويوما كيوم يهود خيبر، ويوما كيوم يهود بني قينقاع، ويوما كيوم يهود بني قريظة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شتت شمل اليهود، اللهم شتت شمل اليهود، اللهم مزق صفوفهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم لا تتخلى عنا وعن اخواننا بذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واقبلنا وتقبل منا انك انت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. ولا انسى ايها الافاضل في هذا الجمع المهيب الكريم ان اذكر اخواني باننا نريد ان نجعل هذه المظلة الامامية ثابتة، نريد ان نجعلها مظلة ثابتة كالمظلة الخلفية، وانما هذه المظلة مستأجرة. فارجو من كل الاخوة والاخوات الا ينصرف احد اليوم الا وقد ساهم بما يسر الله له للمظلة ولامور اخرى في المسجد، واسال الله ان يجعل هذا المال في ميزان حسناتنا جميعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واقم الصلاه. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، حتى لا نعطل المرور او الشوارع او الطرقات، يعني ساكتفي بذكر وبيان الحكم الشرعي فيما نحن فيه الان، لان كثيرا من الاخوه يسالون. ممكن الاخوه اللي هم الامام يجلسوا؟ لا، مانع، اجلس يا سمعت. طيب ماشي.
ليش لو سمحت يا خالد؟ ليش مش مسألة سلام ولا سلام؟ ولا سلام ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا اخوان ربنا رزقنا الفقه ده وقت حد يسلم يا اخوان جينا اتاخر بنادي تلت ساعه وقفين ينزل يسلموا على ازمتهم اللهم علمنا يا رب. فاجلس اجلس الاخوه بيسالوا هكمل بقى ان شاء الله بالليل في مسجد الرحمه المهداه باذن الله تعالى بعد المغرب الدرس اليوم بعد المغرب في الرحمه باذن الله. لكن اجيب فقط على اسئله وردتني كثيره في جواز صلاه الجمعه خارج الجمعه المسجد. يا ابني بقى الله يهديك. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. دقيقتين اثنين بس. جواز صلاه الجمعه خارج المسجد يعني ينقل المنبر هنا في الشارع وعلى ما نحن عليه الان هل يجوز؟ والجواز نعم يجوز. ولو احسنتم الظن بنا وبشيوخكم ما سالتم هذا السؤال. لو احسنتم الظن بنا ما سالتم هذا السؤال ولا مصر به. فجمهور الفقهاء على جواز صلاة الجمعة في أي مكان لا يشترط الفقهاء بل الجمهور الجامعة لصلاة الجمعة لا يشترطون الجامعة لصلاة الجمعة. وروى ابن أبي شيبة بسند جيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أهل البحرين وقال جمعوا حيث شئتم أي صلوا الجمعة في المكان الذي تشاؤون. وكذلك روى أبو داود والطبراني وغيره أن وغيرهما أن أسعد بن زراعة رضي الله عنه هو أول من جمع بالمسلمين في المدينة. حديث صححه شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله أسعد بن زرارة هو أول من صلى الجمعة بالمسلمين في المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. حرة بني بياضة كما يقول الخطابي نقل هذا الكلام نقل كلام الخطابي الإمام ابن قدامة المغني قال الخطابي حرة بني بياضة قرية تبعد عن المدينة بمقدار ميل وكانت موضع صلاة العيد فجاز أن تصلى فيها الجمعة. قال الخطابي إذ لا يشترط لصلاة الجمعة الجامع إذ لا نص في ذلك. ثم قال ولا معنى النص يعني لا يوجد نص ولا يوجد معنى نص في اشتراط أن تكون الجمعة في المسجد الجامع. فما نحن فيه إن شاء الله تعالى سنة ولا حرج في ذلك. ثم هناك مسألة أخرى أو جانب آخر في الجواب ألا هو الموازنة بين المصالح والمفاسد. فأنتم ترون الجمع الكبير وهو يعطل الشارع الخلفي ويعطل الكبر الخلفي فأراد إخواننا أن يمتدوا للأمام ليوسعوا المجال وإن شاء الله في الجمعة المقبلة بإذن الله سنمتد أكثر وأكثر وربنا يكرمنا ونمتد الحرب القدس بإذن الله. والسلام عليكم.